اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ثم أما بعد، لازلنا أيها الإخوة الكرام مع منزلة البصيرة، ومنزلة البصيرة نور يقذفه الله تعالى في القلب، يرى به الوعد والوعيد، يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل، كأنه يشاهده رأي عين، فيحصل بعد ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل وتضرره بمخالفتهم. وهذا معنى قول بعض العارفين عن البصيرة: تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به، أو قال بعضهم: البصيرة ما خلصك من الحيرة إما بإيمان أو بعيان. وقد قلنا إن البصيرة على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى البصيرة في أسماء الله وصفاته، البصيرة في الأسماء والصفات، والمرتبة الثانية البصيرة في الأمر والنهي، والمرتبة الثالثة البصيرة في الوعد والوعيد. وتكلمنا عن المرتبة الأولى البصيرة في الأسماء والصفات، البصيرة في الأسماء والصفات ألا يتأثر العبد بشبهة تعارض ما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يشهد القلب الرب عز وجل مستويا على عرشه متكلما بأمره ونهيه، بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذواته، سميعا لأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، وأمر الممالك تحت تدبيره سبحانه وتعالى، منزها عن العيوب والنقائص والمثال، حي قيوم لا ينام، لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، تمت كلماته صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه ذوات الأشياء، ووسعت الخليقة أفعاله عدلا وحكمة ورحمة وإحسانا، ظاهر ليس فوقه شيء، آخر ليس بعده شيء، أول ليس قبله شيء، أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد، ولذلك كانت أسماؤه حسنى وصفاته صفات كمال، صفاته عليا، لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولا ترك الإنسان عاطلا، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته. كل هذه المعاني أيها الإخوة، المختصر منها البصيرة في الأسماء والصفات، استحضار عظمة الله في القلب، استحضار أسماء الله عز وجل وصفاته في قلب العبد، لأن تعظيما الرب عز وجل قد ضعف في النفوس، قد ضعف في النفوس وقد قل في القلوب. ولذا رحمة الله على ابن القيم لما قال: وتفاوت الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها، والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقائقها، بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية. نعم، القرآن أيها الإخوة والسنة مليئان بالكلام عن رب العالمين، القرآن والسنة فيهما من النصوص الكثيرة في الكلام عن رب العالمين وعن عظمته وقدرته وملكه. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. آيات أيها الإخوة تملأ القلب إجلالا وتعظيما لصاحب القوة والجلال، لأن النفوس مفطورة على معرفة الله الواحد القهار. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. إذن معرفة الله مركوزة في النفوس، وقد كتب بعض الملوك في مذكراته يقول: من منا نحن البشر إذا أصابه هم أو أصابه غم أو نزل به الضيق أو نزل به الكرب لا يلجأ إلى السماء ولا يرفع يديه إلى الخالق الذي خلق الكون كله. هذا بعض الملوك، نعم ملوك يستشعرون بضعفهم أمام قدرة الله وأمام كبرياء الله الواحد القهار سبحانه لا إله إلا هو. ولذا أيها الإخوة، من هو هذا الإنسان؟ كم يساوي في هذا الكون؟ ينبغي أن يملأ قلبه كبرياء وعظمة لله عز وجل، بكبرياء الله وعظمة الله وقدرة الله. من هو هذا الإنسان؟ المهلب بن أبي صخرة يمر يوما من الأيام وإذا بالناس يقومون له، وإذا بأحد أهل العلم يجلس ولا يقوم، فقال له: يا هذا، ألا تعرفني؟ قال: بلى أنا أعرفه. قال: ألا تعرفني؟ أنا فلان. مهلب بن أبي صخرة هذا وصل أيها الإخوة في وزير من الوزراء، وصل من الظلم والطغيان والبطش والقوة، وزير من الوزراء. قال: ألا تعرفني؟ ألا تعرف من أنا؟ قال: بلى أنا أعرفك حق المعرفة، أنت أولك نطفة مذرة، أنت أيها الإنسان أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وبينما أنت كذلك أنت تحمل العذرة. أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وبينما أنت كذلك بين هذين، بين المذرة والعذرة، بين المذرة والنطفة المذرة والجيف القذرة، بينما أنت تحمل العذرة، تحمل في بطنك الأوساخ، تحمل الغائط في بطنك أيها الإنسان. قال مصعب بن الزبير رحمه الله: عجبا لمن خرج من مجرى البول مرتين كيف يتكبر، عجبا لمن خرج من مجرى البول مرتين كيف يتكبر، كيف ينسى الإنسان خالقه، كيف ينسى الإنسان مدبر السماوات والأرض سبحانه لا إله إلا هو، وعلمه محيط وسمعه محيط وبصره محيط وقدرته محيطة، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو الحي القيوم الذي لا ينام، حي قيوم لا ينام، بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده ملكوت السماوات والأرض. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المهرب والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. لذا أيها الإخوة، التوحيد طمأنينة للنفوس، لا إله إلا الله طمأنينة للنفوس، معرفة الله. ووفق ابن القيم لما بدأ بالبصيرة، البصيرة بالأسماء والصفات، معرفة الله تملأ القلوب طمأنينة، لأن الإنسان إذا تشتتت به الحياة وتشعبت به السبل فتوجه قلبه إلى هنا وهناك، فأصبح ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لذلك أيها الإخوة، لأننا انشغلنا بهذه الأشياء عن الله سلطها الله علينا، انشغلت بالولد عن الله فسلط الله عليك الولد، انشغلت بالزوجة عن الله فسلط الله عليك الزوجة، انشغلت بالمال عن الله فسلط الله عليك المال. ولذلك المطلوب أن ننشغل بالله في المال، وأن ننشغل بالله في الأولاد، وأن ننشغل بالله في الزوجة، وأن ننشغل بالله في الدنيا، لا أن ننشغل بالدنيا عن الله. هذا المطلوب، أن يمتلئ القلب إجلالا وتعظيما لله عز وجل. طبعا تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ذا قال هنا أقوى الناس بصيرة من هم؟ بحسب تفاوت في معرفة النصوص النبوية. كلما قويت معرفتك بالكتاب والسنة قويت بصيرتك بأسماء الله وصفاته. طب وأقل الناس وأضعف الناس بصيرة؟ قال رحمه الله أهل الكلام والباطل المذموم الذي ذمه السلف لجهلهم بالنصوص ومعانيها. فإذا ذكر النص أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فيأتون وتعمى بصيرتهم عن هذا النص فيأتون فيؤولونه على غير محمله، بدل أن يستشعر الإنسان النص النبوي ويأخذه في قلبه ونفسه ثم يقوم بالليل ويطلب من الله ويسأل الله ويستغفر الله حتى يعطيه، حتى يغفر له، حتى يرحمه في تلك الساعة، بدل أن يستشعر هذا الحديث يبدأ يذهب يبعد النص عن ظاهره ويبعد النص عن الأمر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعن المطلوب من العبد في هذا الحال. إذن هذه البصيرة في الأسماء والصفات، البصيرة في الأسماء والصفات أقوى الناس فيها من عرف النصوص الشرعية. ولذلك والله من كان عنده قوة في كلام الله عز وجل وفي استحضار آيات الله القرآنية ملأ قلبه عظمة وإجلالا لله عز وجل. وكان السلف كذلك، إذا آية من الآيات جاءت في قلوبهم ما خافوا البشر أبدا، ما خافوا البشر. العز بن عبد السلام لما قال لأيوب الملك أيوب، وقف له في يوم عيد في يوم بهرجة والناس يطوفون حوله ويمدحونه، وقف له العز بن عبد السلام قال يا أيوب، عجبا الملك أيوب، من هذا الذي يناديني باسمي، من هذا الذي يناديني باسمي؟ قال يا أيوب، نظر وإذا العز بن عبد السلام، فقال له ما لك، ينادي العز ما لك؟ قال يا أيوب ألا تتق الله في حانات الخمر التي فتحت في بلادك، يعني محلات الخمر، الناس يأتون لمحلات الخمر ويشربون الخمر، ألا تتق الله، ألا تغلقها؟ فقال له يا إمام إنني لم أصنعها أنا، إنما كانت في عهد أبي، ولست أنا الذي سمحت بفتح هذه محلات الخمر، لست أنا، إنما كانت في عهد أبائي. قال وأنت من الذين يقولون إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، وأنت من هؤلاء الذين يقولون إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم لمقتدون. قال وإنا على أثارهم مقتدون. قال جزاك الله خيرا، ثم أمر أن تغلق حانات الخمر ثم ذهب. قال فقال تلميذه أبو الوليد، قال يا إمام سبحان الله، في جنده وفي كبريائه خرج إليه وما وفي يوم عيد والناس يمدحونه، وجئت وتكلمت معه هكذا، أما خفته يا إمام، أما خفته؟ فقال يا بني لقد استحضرت عظمة الله في قلبي فصار في عيني كالقط، لقد استحضرت عظمة الله في قلبي فصار في عيني كالقط. هذه بصيرة يا إخواني، نور يقذفه الله في القلب، الخوف من الله وحده، ولذلك إذا خفت غير الله سلطه الله عليك. إذا خفت غير الله سلطه الله عليك. إذا خفت مخلوقا سلطه الله عليك. لكن إذا خفت الله وحده فهو معه وهو الذي ينصره. إذن بصيرة في الأسماء والصفات. المرتبة الثانية البصيرة في الأمر والنهي. تكلمنا في البصيرة والأسماء والصفات، وقلنا واجب المسلم إذا سمع أسماء الله وصفات الله، منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات حتى تحصل البصيرة عندنا. الآن المرتبة الثانية ألا وهي مرتبة البصيرة في الأمر والنهي. مرتبة البصيرة في الأمر والنهي، قال رحمه الله: البصيرة في الأمر والنهي وهي تجريده عن المعارضة بتأويل أو تقليد أو هوى. البصيرة في الأمر والنهي، الأمر والنهي يعني في أوامر الله وفي نواهي، بصيرة في أوامر الله وفي نواهي. كيف يصبح عندي بصيرة في الأوامر والنواهي؟ الله عز وجل الذي الإله، الإله المعبود يعني المألوه المعبود، يعني الذي يأمر وينهى. من خصائص الألوهية أنه يأمر وينهى، من خصائص الإله. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق ربوبية والأمر ألوهية. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فمن خصائص الإله، خصائص الإله الألوهية، أنه يأمر وينهى. طب إذا جاءك أنت كعبد الأمر أو النهي، ماذا تفعل؟ لابد أن يكون عندك بصيرة. اتفقنا أن البصيرة نور يقذفه الله بالقلب. طيب ما هي البصيرة في الأمر والنهي؟ قال: تجريده عن المعارضة بتأويل أو تقليد أو هوى، فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه، أو شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله. لا يكون في قلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه، أو شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله. إذن ما الذي يعارض الأمر؟ إما شبهة أو شهوة. الشبهة تعارض الأمر، أمر الله أو نهيه، برأي أو تأويل أو تقليد أو هوى، أو شهوة تمنع من التنفيذ والامتثال. وغالب الناس لا يمتثلون لأوامر الله ولا يبتعدون عن نواهي الله إما بسبب شبهة أو بسبب شهوة، إما بسبب شبهة أو بسبب شهوة. وقد عرف ابن القيم رحمة الله تعالى عليه التسليم. ما هو التسليم؟ ما هو الإسلام الذي قال الأئمة؟ قال: ولا تثبت للعبد قدم الإسلام، هذا القول الطحاوي، ولا تثبت له قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لا تثبت له قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لا يوجد إسلام إلا باستسلام. إذن ما هو التسليم؟ ما هو الاستسلام؟ قال: الخلاص، التسليم، الخلاص من شبهة تعارض الخبر، أو شهوة تعارض الأمر، أو إرادة تعارض الإخلاص، أو اعتراض يعارض القدر والشرع، وصاحب هذا هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من اتصف به. من هو صاحب؟ متى يوصف القلب بأنه قلب سليم؟ عندما يكون، عندما يتخلص من شبهة تعارض الخبر، أو شهوة تعارض الأمر، أو إرادة تعارض الإخلاص، يعني ما يكون عنده إخلاص لله عز وجل، يأتي عنده بعض الأشياء التي تبعده عن الإخلاص، إرادة تعارض الإخلاص، أو اعتراض يعارض القدر والشرع. صاحب هذا التوجه هو صاحب القلب السليم. إذن الأصل ألا نعارض الأمر أو النهي برأي أو تقليد أو تأويل أو شبهة. لو جئت قلت لواحد الآن في زماننا، لأنه ما في بصيرة في الأمر والنهي، قلت له إن الله أمر بكذا، ماذا يقول له؟ يقول: طب هذا ممكن كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقط، في زمان الصحابة هؤلاء، لأنهم عاشوا في الصحراء يا شيخ، وما وصلوا إلى حضارتنا. الآن الحضارة وصلت، الآن أصبح العالم قرية صغيرة تستطيع أن تتنقل إلى أي مكان في العالم خلال ثواني وترى أخبار العالم. لكن قديما كانوا في صحراء قاحلة لم تصلهم الحضارة، فهذا الأمر يناسب زمانهم، هذا الأمر يناسب زمانهم. مسألة السواك أو اللحية أو العمامة مثلا أو القميص الذي كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام وكان من أحب الثياب إليه، كان يلبس القميص، أو مسألة حتى العادات الأكل، ما النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان قط، ما أكل على خوان يعني على طاولة على شيء مرتفع، كان يأكل على الأرض ويجلس جلسة معينة. أقول لك يا أخي هذا حال العرب، الناس الآن اتطورت، اترك الكلام هذا، هذا عارض النص أيها الأخوة بتأويل، تأويل فاسد طبعا، صرف الشيء عن ظاهره. دين الله عز وجل أيها الأخوة، أوامر الله لا نقول تصلح لكل زمان ومكان، لا، بل نقول تصلح كل زمان ومكان. أوامر الله شرع الله يصلح كل زمان ومكان، ليس فقط يصلح لكل زمان ومكان. دين الله وشرعه الآداب الشرعية هذه جاءت للعرب والعجم، للعرب والعجم، للمشرق والمغرب، لنا ولغيرنا أيها الإخوة إلى قيام الساعة، في ثوابت في أصول. فيأتي ويعارض النص بتأويل أو تقليد، فيقول لك الشيخ الفلاني قال كذا، ما عنده بصيرة لا في الأمر ولا في النهي. يا أخي الله يأمر بكذا، يقول لك الشيخ الفلاني قال، الله نهى عن هذا، هذا ربا صريح يا شيخ، هذا ربا صريح يا أخي. يقول لك والله في فتوى، حطها برقبة عالم واطلع منها سالم يا حج أبو سالم، في شيخ قال تقليد يا جماعة الخير هذا هو الربا الصريح. لا، في واحد قال، في واحد كلم، تقليد أو هوى مزاج، هوى. يقولك الدين ليس هكذا يا شيخ، الدين يسر عندنا، لا تشددوا على الناس فيأخذ الدين ما يريد، حج عمرة صيام رمضان صيام عشر ذي الحجة صيام عرفة ما يريد، لكن الحجاب لا. فعارض الدين بالهوى، لأنه يقول الدين في القلوب، الدين في القلوب، والدين عبادات، والدين مشاعر يا شيخ، الله ربنا رب قلوب يطلع القلوب، هوى عند الدين على مزاجه. فالدين ما له دخل في الحجاب، يقول الدين حجب ابنتك أو حجب امرأتك أو لبسها اللباس الشرعي الصحيح الذي يحبه الله، ليس اللباس الضيق ولا اللي في زينة ولا المصايب الآن اللي في زماننا اللي هي تلاعب على دين الله باسم الحجاب، فيعارض بهوى. هذا كله من ضعف البصيرة في الأمر والنهي، من ضعف البصيرة في الأمر والنهي. لذا أيها الإخوة، عد علماء العقيدة أن يبغض الرجل شيئا مما أنزل الله عدوه كفرا ولو عمل به، أن يبغض شيئا مما أنزله الله قالوا هو كفر ولو عمل به، عجيب، هذا من نواقض الإسلام العشرة، أن يبغض شيئا مما أنزله الله، مجرد البغض للأمر كفر. أبغض أن الله عز وجل افترض كذا على الناس أو أمرهم بكذا، مجرد أن أبغضه كفر بالله ولو أنه عمل به، ولو عمل به. أبغض شيئا ما أنزل، أبغض هذا النهي، بقول طب ليش الله حرم الربا؟ ليش الله حرم الزنا؟ يتمنى أن الله أباح الزنا، يتمنى، بقول يا ريت الله أباحنا الزنا، يتمنى ذلك. ولو أنه ما زنى ولا مر في عمره هذا يكفر، لأنه أبغض شيئا مما أنزله الله، أبغض شيئا مما أنزله ولو عمل به يكفر. إذن شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه، شهوة تعارض تمنع من تنفيذه وأمره. ولذلك كان السلف على هذه البصيرة، كان يقول الشعبي رحمه الله ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه، وما حدثوك عن رأيهم فألقه في الحش، رواه الداري، فألقه في الحش يعني ارميه في الخلاء. إذا الناس أعطوك آراءهم بالنسبة لشرع الله، ألق هذه الآراء في الحش، لما؟ لأنها خالفت ما جاء به الكتاب والسنة، ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وقال ابن حزم في كتابه إحكام الإحكام، قال وقد ذكر عن محمد بن نصر المروزي، أو ذكر محمد بن نصر المروزي أن إسحاق بن راهويه كان يقول من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر. من بلغه عن رسول الله خبر أمر من أوامر الله، نهي من نواهي الله، ثم رده بتأويل بهوى، قال فقد كفر. فقد كفر. كان السابقون يتشددون في هذه المسألة، أن الأمر أمر الله وأن النهي نهي الله، هو الذي أمر هو الذي نهى. وكيع رحمة الله تعالى عليه قال في مجلس من المجالس: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي، ويقول أبو حنيفة هو مثله. من السنة لمن ساق الهدي من الإبل أن يشعر، أن يشعر بالإبل. أشعر النبي عليه الصلاة والسلام، ما معنى أن يشعر؟ أن يجرحها جهة الرقبة حتى يسيل الدم منها، حتى يسيل الدم منها ثم يجف، وأن يقلدها. فقلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بنعلين، وأن يشعر، هذا الإشعار، أن يجرحها جهة الرقبة وأن يقلدها، فإذا سارت ودخلت مكة عرفت أن هذه من الهدي التي تهدى للحرم، تهدى للهدي، تذبح. النبي عليه الصلاة والسلام نحر لما حج، نحر 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، هو وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قيل نحر بيده 60 والباقي لعلي بن أبي طالب، وقيل غير ذلك. لكن النبي أشعر، أشعر أي جرح هذه الإبل من جهة الرقبة فسال الدم فجف، ثم إذا دخلت هذه الإبل عرف كل من يراها يقول هذه الإبل إنما هي هدي، هذه هدي. إذا من السنة الإشعار. فقال وكيع: أشعر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو حنيفة هو مثله، الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله قال هو مثله بالحيوان، يعني كيف نفعل هذا بحيوان بالإبل، نجرحه حتى يسير الدم منه على قيد الحياة وتسير بعد ذلك أياما، كيف ذلك؟ هو مثله. فإذا قال نقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام على قول أبي حنيفة. قال: فقال رجل: يا وكيع، إنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال إن الإشعار مثله، روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثله كذلك، وليس فقط عن أبي حنيفة روي عنه، روي عن أبي حنيفة. قال الراوي: فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا واحمر وجهه، ثم قال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول قال إبراهيم، ما أحقك أن تحبس ثم لا تخرج من السجن حتى تنزع عن قولك هذا. كانوا أيها الإخوة لا يطيقون أن يعارض الواحد قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو الأمر النبوي أن يعارضه برأي، أن يعارضه برأي أو بهوى أو بتقليد. الإمام البربهاري يقول: إذا سمعت الرجل يطعن على الأثر أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام فإنه مبتدع ضال. يا واحد ما بده الآثار النبوية، قل لك هذه أحاديث كذا كانت في زمانه. حتى بعضهم طلع واحد يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن النساء ناقصات عقل ودين وكذا، يقول لك النبي كان بيهزر معهم، بيمزح، كان النبي بيهزر معهم، بيمزح معهم مزح، يعني هذا ما يقول ناقصات عقل ودين، هذا لا يليق وكذا. بعدين المناسب النبي قال هذا يوم عيد، بقول لك يا أخي هذا ما بليق، النبي يقول هذا يوم عيد بدل ما يقولهم هابي بيرثدي دو يو وكذا وعيد سعيد، يقولهم ناقصات عقل ودين في يوم العيد، لا لا لا، مستحيل مستحيل. إذا رأيت من يطعن على الآثار أو يرد الآثار النبوية يعني أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع، لا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. نعم، إنهم يريدون الدين أيها الإخوة، عندما يطعنون في الأوامر والنواهي يقول لك لا هذا الأمر قديم، هذا النهي قديم. يا أخي نتتبع بعض ما قاله أهل العلم، بعض ما قاله العلماء، لأنك لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، كما قال سليمان التيمي، وقال ابن الصلاح: من تتبع رخص العلماء تزندق. لأن ذاك الزنديق الذي نظم أخذ كل زلة من العلماء، قال: الشافعي من الأئمة قائل اللعب بالشطرنج غير حرام، وأبو حنيفة قال وهو مصدق فيما يرى من الأحكام شرب المثلث والمربع جائز فاشرب على أمن من الآثام، وأباح مالك الفقاح تكرما ببطن جارية أو ظهر غلام، وأباح أحمد جلد عميرة وبذاك يستغنى عن الأرحام فزني ولط وقامر واشرب واحتج عن كل مسألة بقول إمامي واحتج عن كل مسألة بقول إمامي. أئمة قالوا، طبعا هذا كلام ينسب لأبي العلاء المعري، قيل لأبي نواس، هذه الأبيات من الشعر تنسب له، طبعا هو نسب لبعض المذاهب ولا يصح كل ما نسبه. نعم روي عن الشافعي أن أباح الشطرنج، لكن ما أباحها بالمقامرة، لكن هذا زاد المقامرة. يروى عن الإمام أبي حنيفة مسألة النبيذ، أنه فقط من نبيذ التمر هو المحرم وغيره من النبيذ يجوز، أو نبيذ العنب هو المحرم وغيره، لكن ليس على العموم الذي ذكره. لكن أقول لك إيش، فزني ولط وقامر واشرب واحتج عن كل مسألة بقول إمام، يعني هاي شيخ، في شيخ تكلم. إذن ليس كل العلماء أيها الأخوة، ليس ما يؤخذ من زلاتهم. لذا نكرر المسألة وذكرناها سابقا، أن مسألة مذهب العامي أيها الأخوة، مذهب شيخه، مسألة مهمة لا سيما في زماننا. ينبغي أن يفهم الناس أن مذهب العامي مذهب شيخه. واحد يأتي يقول يا شيخ أنا لا بعرف الشافعي ولا أبو حنيفة ولا مالك، أنا بدي مسألة كذا وكذا، أفتني بها بارك الله فيك، ما هي الفتوى الشريفة في المسألة؟ نقول ينبغي أن تستفتي من عنده علم وورع وتقوى، علم وورع وتقوى، لأن العلم أيها الإخوة علمان، علم تقوى وعلم فتوى. الصحابة كلهم علماء تقوى، وليسوا جميعا علماء فتوى، الصحابة كلهم علماء تقوى وليسوا جميعا علماء فتوى. وما أسهل علم التقوى وما أصعب علم الفتوى، علم الفتوى ليس سهلا، بحاجة إلى عقول. علم التقوى ما أسهل، قد يكون عاميا ويكون تقيا، فإذا جمع العبد بين علم التقوى وعلم الفتوى كان عالما ربانيا، وإذا جمع بين علم الفتوى بدون علم التقوى كان عالم سوء. إذا عنده علم فتوى بدون علم تقوى عالم سوء، إذا جمع بين علم التقوى وعلم الفتوى كان عالما ربانيا، كان عالما ربانيا. فلذلك أيها الإخوة، هنا من البصيرة أن لا يعارض الأمر بشبهة ونحو ذلك. نرجع العامي أن يختار صاحب التقوى وصاحب الدين، ثم إن سأله فإن مذهبه مذهب شيخه، وافق هواه أم لم يوافقه. هذه مسألة مهمة، أن مذهب العامي مذهب شيخه، لكن زد على هذا، وافق ذلك أو هواه أم لم يوافق. يعني بعض الناس يقول والله أنا يا أخي الشيخ الفلاني أنا أثق بدينه وعلمه وأسأله في المسائل الشرعية، في أي مسألة أسأله عن الحكم الشرعي في المسألة. فالآن قد تأتي مسألة يقول لك والله حلال، فيفرح قل الحمد لله يا شيخ أفتانا اليوم حلال، المرة القادمة ربما يقول له حرام، يا شيخ بدي قرض كذا وكذا، الشيخ نفسه يقول له حرام، فأقول استنى شوي خلينا ندور لنا على شيخ سوبر، شيخ ثاني لقينا فتوى عشان نظبطها. الشيخ الآن أصبح هو هذا مش دين، أصبحت المسألة مش دين، يقول لك يا عم يا فلان الشيخ الثاني تكلموا فيه العلماء وما شاء الله أثنوا عليه. لا، ما أنت مش عشان أثنوا عليه، لأنه وافق هواك، فأنت ما تتبعت الدين هنا، أنت تتبعت الهوى، فمذهبك مذهب الشيخ، وافق الهوى أو لم يوافقه، وافق هواه أو لم يوافقه. فمثلا بيجوا يقول لك إحنا يا شيخ نخرج صدقة الفطر طعام أم مال، يقول عن مذهب أبي حنيفة تخرجها ويجوز أن تخرجها مال، فقل خلاص يا أخي أسهل إشي مال، أنا عن مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة ممتاز ما شاء الله، مال خلاص ريح حالك، حط هالليرة وعشرين قرش ليرة ونص وريح حالك، أنا عن مذهب أبي حنيفة خلاص استعنا بالله. فبيجي يقول له والله الدنيا برد، مذهب أبي حنيفة بيقول لك لو في ثلج متر ممنوع تجمع، بقول لك يا عمي هسه سيدنا أبو حنيفة إذا في عندك الشافعي أو في مالك أو في، يا أخي ما أبو حنيفة كان كويس قبل قليل وأخذ لي فتوى، قال لا أبو حنيفة في مسائل توافق هواي أخذ بها، ولا تخالف ولا توافق ولا أخذ بها. إذن هوى، أنت الآن لا تعرف أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي، فمذهبك مذهب شيخك، وافق هواك أو لم يوافقه. هذا أيها الإخوة البصيرة في الأمر والنهي. أما العالم، ذلك هنا إذا قلنا في مسائل البصيرة في الأسماء والصفات، أعلم الناس من هم؟ معرفة النصوص الشرعية. والبصيرة في الأمر والنهي، قال أهل البصائر في الأمر والنهي من هم؟ العلماء، العلماء الذين تجردوا من كل شبهة تخالف الأمر والنهي ومن كل شهوة. ثم أيها الإخوة، وأختم بهذا في البصيرة في الأمر والنهي، أن البصيرة في الأمر والنهي تجعل عند العبد استحسانا عقليا، لأنه علم أن الذي صدر منه الأمر والنهي هو الحكيم. الاستحسان والتحسين والتقبيح العقلي ليس كالمعتزلة المبتدعين. المعتزلة قالوا التحسين والتقبيح إنما هو للعقل لا للشرع، يعني العقل إذا رأى الشيء حسنا فهو حسن، إذا رأى الشيء قبيحا فهو قبيح، ليست المسألة للشرع بل هو للعقل. نقول لا، التحسين والتقبيح أصلا ما قبحه الشرع فهو قبيح عقلا، وما حسنه الشرع فهو حسن عقلا. فالزنا قبيح عقلا وقبيح شرعا، ولذلك لما قيل لهند ولا يزنين أخذ عليه العهد، قال أو قالت أو تزني الحرة. أبو بكر رضي الله عنه ما شربت الخمر في جاهلية ولا في إسلام، قيل له اشرب الخمر، قال أنا بحاجة إلى ما يزيد عقلي إلى لا لا إلى ما ينقصه. في جاهلية ولا في إسلام لم يشرب الخمر، لم يشرب الخمر ولم يسجد لصنم. ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه لم يسجد لصنم لا في جاهلية ولا في إسلام، ما سجد للأصنام رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق ما سجد لصنم، لأنه يعني بقوله أصلا الرافضة بقوله علي بن أبي طالب يقال كرم الله وجهه لأنه ما سجد لصنم. طبعا هذا التخصيص كرم الله وجهه ليس من أهل السنة، لا، الأصل أن تقول في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كباقي الصحابة، لكن يخص الرافضة كرم الله وجهه، قالوا من باب أن وجهه لم يسجد لصنم، هذه واحدة. وقيل لأنه عمرو بن والتفل في وجهه رضي الله عنه وأرضاه، نعم وجهه مكرم، لكن تخصيص علي بن أبي طالب بهذا قال أنه لم يسجد لصنم. نقول وأيضا أبو بكر ثبت أنه لم يسجد لصنم، فهو عنده بصيرة أصلا في الأمر والنهي رضي الله عنه في أشياء عقليا استقبحها فجاء الشرع بالنهي عنها، وأشياء استحسن فجاء الشرع كذلك الأمر بها. فمن البصيرة في الأمر والنهي أنك تجعل العقل يستحسن حتى ما أمر به الشرع ويستقبح ما نهى عن الشرع. ترى الربا وإن ربحت فيه الأرباح الكثيرة تراه عين القبيح، وإن ربحت وإن جرت لك الأموال ترى بيع الأشياء، وإن والله استثمرت تجارتك وشو صارت تجارتك من أحسن التجارات تراها قبيحة جدا. لما؟ لأنها تجارة بالحرام منهي عنه. هذا بصيرة أيها الإخوة. إذا قولوا نور يقذف في القلب في الأمر والنهي، نور يقذف في القلب في الأمر والنهي. المرتبة الثالثة البصيرة في الوعد والوعيد، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم الأربعاء القادم إن شاء الله إخواني، لأنه يوم عرفة لن يكون درس إن شاء الله، الدرس سيكون الأربعاء الذي بعده بإذن الله عز وجل. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.